الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فآخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم بخمسة أيام. اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارتفعت حرارته حتى أغمي عليه. فلما أفاق صلى الله عليه وآله وسلم من الإغماء قال: هريقوا علي سبع قرب لم تحلل أوكيتهن من آبار شتى لعلي أستريح. فعهد إلى الناس فجاء بالقرب، فأجلسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخضب من نحاس لحفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وصبوا عليه الماء حتى طفق، يشير إليهم أن قد فعلتن. أخرجه البخاري. عند ذلك أحس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بخفة، فخرج متوكئا على الفضل بن العباس رضي الله عنهما، عاصبا رأسه بعصابة دسماء وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه، حتى دخل المسجد فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم. ثم جلس والناس مجتمعون حوله، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجب الصحابة رضي الله عنه وقالوا: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد الخدري راوي الحديث: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال ابن رجب رحمه الله: لما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر باختياره اللقاء على البقاء ولم يصرح، خفي المعنى على كثير ممن سمع ولم يفهم المقصود غير صاحبه الخصيص به. ثاني اثنين إذ هما في الغار، وكان أعلم الأمة بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما فهم المقصود من هذه الإشارة بكى وقال: بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. فسكن الرسول صلى الله عليه وسلم جزعه، وأخذ في مدحه والثناء عليه على المنبر ليعلم الناس كلهم فضله ولا يقع عليه اختلاف في خلافته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سدة إلا باب أبي بكر. متفق عليه. في رواية أخرى في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سدوا عني كل خوخة، وهي باب صغير كالنافذة الكبيرة، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ بالأنصار رضي الله عنهم، فقال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي أي بطانتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري، وعيبتي أي هم المستودع الذي أضع فيه ما عندي، لأن العيبة هي المستودع الذي يضع فيه الرجل نفيس ما عنده، وقد قضوا الذي عليهم يعني الأنصار. قال الحافظ: يشير صلى الله عليه وسلم إلى ما وقع لهم ليلة العقبة من المبايعة، فإنهم بايعوا على أن يؤووا النبي صلى الله عليه وسلم وينصروه على أن لهم الجنة فوفوا بذلك، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. متفق عليه. في رواية أخرى عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ فضل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنه خليق للإمارة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إلي بعد. متفق عليه. وفي تلك الخطبة، وهي آخر ما خطبه صلى الله عليه وسلم، فيها تبشير الأمة بحوضه الشريف وأن موعدهم معه الورود على الحوض، وبين سعته مع ذكره لشهادته على الأمة. وفيها التحذير من الدنيا والتنافس فيها والاقتتال عليها. فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لا أنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا. وأما آخر صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها بالناس قبل أن يعهد لأبي بكر بالإمامة، فكانت صلاة المغرب، فهي آخر صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فيها إماما قبل أن يشتد عليه المرض، وبعد ذلك أمر أبا بكر أن يؤم الناس في الصلاة. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، وإنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وفي رواية قالت: ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله، أرادت أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعدها إماما بالناس. عند صلاة العشاء الآخرة جاءه بلال يستأذنه صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة. رواه مسلم. وعند البخاري: فحضرت الصلاة فأذن. لما هم بالصلاة مع الناس أمر بوضع ماء في إناء ليغتسل به لعله ينشط للذهاب إلى المسجد، لكنه أغمي عليه 3 مرات، كلما أفاق سأل: أصلى الناس؟ فيجيبونه: لا، هم ينتظرونك. قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، أن يقوم وينهض، فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء أن ينهض ويقوم، فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة كما في الصحيحين. مع شدة مرضه وعظيم وجعه الذي كان يعاني منه حتى حال بينه وبين الخروج إلى الصلاة، كان يحمل هم الصلاة ويسأل عنها حتى وهو في الرمق الأخير من حياته صلى الله عليه وآله وسلم. لما أفاق من إغمائه دعا من يحضر أبا بكر ليؤمهم في الصلاة، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، تعني أنه رقيق القلب يسرع إليه الأسف والحزن، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقالت له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. أخرجه مسلم. في رواية عنها رضي الله عنها قالت مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذه الرواية في الصحيحين. وفي رواية لمسلم قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. قال فقال عمر أنت أحق بذلك. قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. فالذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. فقال عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك. فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه. روى صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وعائشة رضي الله عنه. أما السبب الذي لأجله راجعت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيتي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت رضي الله عنها فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت رضي الله عنها والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فراجعته مرتين أو ثلاثة. رواه مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف. في رواية أخرى في الصحيحين تبين السبب الذي من أجله راجعت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. متفق عليه. في وقت الظهر أذن بلال رضي الله عنه وأقام الصلاة، فتقدم أبو بكر ليصلي بالناس إماما، وأثناء الصلاة وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نفسه خفة، فأراد حضور صلاة الجماعة فتحامل على نفسه بمشقة بالغة لحضور الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر لرجليه تخطاني من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتئ به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه فذهب يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. وفي رواية عنها رضي الله عنه قالت: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: هات. فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت ذلك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي. رواه مسلم. ثم صلى بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم آخر صلاة له خلف أبي بكر رضي الله عنه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم ملتحفا فيها بثوب واحد. فعن أنس رضي الله عنه قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وفي الصغرى والترمذي بإسناد صحيح. فكانت هذه الصلاة الأخيرة له صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: فيكون جملة ما صلى بهم أبو بكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع ما افتتحها قبل خروجه 17 صلاة. وحدثت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الفترة، فقالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. رواه مسلم في الصحيح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.